ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار وليكم عناوينها. هدوء حذر في بورسودان بعد الأحداث الدامية، ومجلس الأمن والدفاع يناقش الأوضاع في البحر الأحمر. والي وسط دارفور يعلن الاستقرار الأمني في الولاية، وإصابة مواطن بطلقة ناري شمال نردجي. اعتصامات واحتجاجات في الخرطوم والقضارف، وإدانة قاتل الشهيد شوقي في الجزيرة أبا بالقتل العمد. الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه السوداني، وارتفاع كبير لأسعار خراف الأضاهي في الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. شهدت مدينة بورسودان هدوءا حذرا أمس الاثنين بعد الأحداث الدامية التي حدثت في المدينة خلال الأيام الماضية، وراها ضحيتها قتلى وجرحى. وكشف مواطنون لراديو دبنجا عن انشعاعات من الارتكازات للتفتيش مع انتشار ملحوظ للقوات الأمنية. ووعد النائب العام المكلف ذوي ضحايا تفجير نادي الأمير في حي سربونة بتدوين البلاغ تحت مادة الإرهاب وليس القتل العمد. ووقف الوفد الذي يضم وزراء الداخلية والصحة والنقل بجانب النائب العام على الأحياء التي شهدت نزاعات خلال الفترة الماضية، كما التقى الوفد لجنة أمن الولاية وعدد من الجهات الفاعلة في الشأن العام. ووجه وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ بإزالة المتاريس وفتح الطرق وإعادة الحياة بصورة طبيعية بمدينة بورسودان خلال 24 ساعة. وكان المدينة شهدت حرق عدد من المحلات التجارية في سوق أبو حشيش كرد فعل الغاضب على إلقاء بوت جرانيت على نادي بحي سربونة. أطلق مسلحون مجهولون النار على سعيد خير جاسلمان 47 سنة، وهو صاحب أبقار مساء الأحد على بعد 10 كيلومترات شمال نرتدي بولاية وسط دارفور. وقال آدم أوكيرو لراديو دبنجا أن سعيد تعرض لإصابة خطيرة في الظهر، نقل على إثرها إلى مستشفى نرتتي قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى نيالة، وأشار إلى فتح بلاغ بالحادث لدي الشرطة الموحدة في نرتتي. عقد مجلس الأمن والدفاع اجتماع أمس الاثنين، ناقش خلاله تطورات الأحداث في ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان بجانب تأمين حقول النفط. من جهة أخرى، دعا عدد من قيادات الإدارة الأهلية في شرق السودان رئيس مجلس السيادة بالتدخل السريع والعاجل لفرض هيبة الدولة والسيطرة على الأوضاع. وأكد وفد يضم 17 من النظار والأمراء والسلاطين والعمد والمكوك خلال لقائه الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أكد تمسك الإدارة الأهلية بالمكاسب التي حققها اتفاق مسار الشريك في التنمية والمشاركة في السلطة على أساس وحدة السودان أرضا وشعبا. من جانبه، دعا البرهان الإدارة الأهلية بشرق السودان لمضاعفة جهودها من أجل ترسيخ الاستقرار وتمتين أواصر النسيج الاجتماعي. وأضاف الشيخ سليمان علي بيتاي في تصريحات عقب اللقاء في هذا الخصوص:
نظار الشرق وشخص ضعيف، دخلنا السيد رئيس برهان فجلسنا معه ساعات طويلة وناقشنا معه ما ناقشنا حول قضايا الشرق وتنمية الشرق واستقرار الشرق بكل مكوناته السياسية والقبلية والعرفية كلها. كان نقاش جميل، وكان رجل ما شاء الله تبارك الله استمع لكلهم وكل واحد برأيه أدلى بدلوه، وثم يرد ما يراه مناسب، منه الصحة ومنه الغلط، يصحي من الغلط.
اتهم المجلس المركزي للحرية والتغيير بولاية البحر الأحمر حكومة الولاية بالتقصير الواضح في تنفيذ مخرجات اجتماع مشترك معه. وقال في بيان أن الاجتماع أوصى بشكل عاجل على إيصال الخدمات الضرورية وخاصة مياه الشرب وتفعيل القانون ودور المؤسسات الأمنية في حسم المتفلتين وزيادة الانتشار الأمني في الولاية. ووجه انتقادات لخطاب الكراهية ومحاولة إثارة العنف من قوى الردة والظلام التي تحاول جر الولاية لمربع العنف وحالات الانفلات الأمني الشامل مع غياب صوت الإعلام الرسمي. ودعا المواطنين إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة في معالجة الأحداث. وهاب بالإدارات الأهلية والأعيان إلى تعزيز قيم الإخاء والتعاضد بين مكونات الشعب. دعت حركة العدل والمساواة حكومة البحر الأحمر للوقوف على مسافة واحدة من جميع المواطنين مع ضرورة إنفاذ القانون. وطالب دكتور سليمان صندل أمين الشؤون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية في بيان بحسم كافة مظاهر الفوضى والانفلات دون تعسف أو تقييد للحريات أو استخدام القوى المفرطة أو التضييق على معاش الناس، وقال إن مشكلة الشرك تتطلب محاسبة ومحاكمة كافة المتورطين في ارتكاب الانتهاكات والمتسببين في تروي الآمنين، ودعا القوى السياسية والمدنية والرموز المجتمعية للإسهام في نزع فتيل الأزمة، كما دعا مختلف الشرائح المجتمعية في بورسودان إلى علاج صوت العقل وحقن الدماء وضبط النفس والامتثال للقانون، ودعا إلى الالتزام بتنفيذ اتفاقية مسار شرق السودان، موضحا إنه خاطب الأسباب الجذرية لقضايا شرق السودان بمختلف أبعاده. دعا المجلس الأعلى لنظارات البيئة لفرض هيبة الدولة وتمكين الأجهزة الأمنية للقيام بمهامها وملاحقة المتفلتين والإرهابيين وأفراد العصابات، كما دعا في بيان له لنزع سلاح الجماعات الإرهابية الأجنبية وطردها وتمليك المواطنين ملابسات القاعبود جرانيت على نادي ببورسودان، منوها أن أحد المنفذين محتجز قيد التحري لدى الأجهزة الأمنية. ودعا المجلس للتفتيش الفوري للسلاح في الأحياء التي شهدت القتال وضبط حركة الأجانب ومراقبة الحدود وإيقاف تصاريح الزيارات ومراجعة الهوية بشكل فوري، كما دعا إلى تفعيل قوانين الأمن الوطني والقومي وتفعيل صلاحيات النيابة المعلوماتية، وأكد أن ما يجري في بورسودان مشكلة أمن قومي وليست حرب قبلية. كشف والي وسط دارفور الدكتور أديب عبد الرحمن عدم وجود أي أعمال عدائية بين الحكومة وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد منذ 11 شهرا مما أسهم في استقرار الولاية، وأكد في مؤتمر صحفي بالخرطوم الاثنين خلوا الولاية من النزاعات القبلية خلال 11 شهرا مع وجود جرائم جنائية كغيرها من أرجاء السودان، وأشار إلى عودة عدد من اللاجئين من تشات ونازحين من مناطق أخرى إلى 5 قرى في منطقة مدخن، ونوه الاستقرار العملية التعليمية في الولاية بدون أي توقف سوى الأطلاق الرسمية، مشيرا لعدم التوقف بسبب كورونا أو المظاهرات أو الفيضانات، وقال إن نسبة النجاح في مرحلة الأساس بلغت 61% بزيادة قدرها 15% عن العام الماضي، وأشار إلى جلوس طلاب امتحانات الشهادة الثانوية في 94 مركز في الولاية وعدم نقل الطلاب من مناطقهم. وأضاف والي وسط دارفور أديب عبد الرحمن:
الولاية من أكثر ولايات دارفور استقرارا، والولاية خالية من النزاعات القبلية برغم أنه عوامل النزاعات القبلية متوفرة، يعني أنا بتكلم عن الروت كوزيس بتاعت المشاكل. فلما نشوف أكثر حاجتين اللي هي انتشار السلاح، والحاجة الثانية النزاعات بتاعت الأراضي، لكن في الوضع العام في الإطار العام هي من أكثر الولايات دارفور استقرارا، هي ما شهدت أي صراع قبلي والحمد لله في 10 شهور أو 11 شهر الفادي.
ومن جهة تانية قال والي وسط دارفور أديب عبد الرحمن أن الولاية تشهد نقصا في الكوادر الصحية والأدوية والمعدات، وأوضح أن المياه تحتاج إلى جهد أكبر، ودعا لتوفير مدخلات الإنتاج للموسم الزراعي خاصة الوقود، وقال إن الولاية قدمت خطة من 5 محاور وهي السلم الاجتماعي والأمن والاقتصاد والتنمية والخدمات والإصلاحات والإعلام، وأوضح إنه من أبرز الأنشطة مشروع تعزيز حقوق الإنسان وبناء منظمات المجتمع المدني وإلغاء المحاصصات وعدم تسييس الوظائف وتركيز على تطوير الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، وطالب بإعادة مشروع جبل مرة للتنمية الريفية، وقال إن وجود الأحزاب السياسية محصورة في زالينجي والقوى الفاعلة في بقية المحليات هي لجان المقاومة. وأضاف الدكتور أديب عبد الرحمن:
وإحنا واحد من أحسن الولايات تحديدا في السودان من حيث استقرار العملية الدراسية، العملية الدراسية في كامل مراحلها مرت بسلام بدون أي توقف باستثناء العطلات الرسمية، ما كانت في مظاهرات، ما كانت في كورونا، ما كانت في فيضانات، بل كان في جهد كبير مبذول من إدارة التعليم، وده ساهم في أن الولاية نسبة النجاح فيها تزيد بنسبة 15% من العام الماضي في امتحانات الشهادة الأساسية.
أعلنت لجان المقاومة بالخرطوم رفضها المحاصصة في مقاعد المجلس التشريعي، موضحة أن المجلس المركزي لقوى الحرية عرض منح لجان المقاومة بولاية الخرطوم 14 مقعدا بواقع مقعدين لكل محلية. وقالت لجان المقاومة في بيان أن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير بشكله راهن لا يملك شرعية تمثيل القوى الثورية، وأوضحت أنها تقدمت بمقترحاتها التي جاءت نتيجة لسلسلة من النقاشات بين اللجان، مثل مبادرة تشكيل المجلس بنسبة 50+1 من القوى الثورية غير المنتمية للحرية والتغيير، ورؤى تعتمد الانتخابات عبر المحليات والوحدات الإدارية، ومبادرة 512. وأدانت لجان المقاومة تجاهل الحرية والتغيير لمبادرات واقتراحات لجان المقاومة بخصوص تشكيل المجلس التشريعي، وحذرت من رفع أي مرشح باسم لجان مقاومة الخرطوم. وفي الولايات، واصلت لجان المقاومة القضارف اعتصامها أمام منزل والي الولاية لليوم الرابع على التوالي، مطالبة بمعالجة الوضع الصحي بعد استقالة 88 طبيبا، مطالبين بإقالة مدير عام وزارة الصحة. وندد المعتصمون بما وصفوه بانهيار النظام الصحي وخلو المستشفيات الحكومية من الأطباء، وأوضحوا أن مبادرة لجان المقاومة لمعالجة الأزمة بين الحكومة والولاية والأطباء فشلت بسبب تعنت حكومة الولاية. من جهتها، ناشدت مبادرة القضارف للخلاص وللولاية بإقالة مدير عام وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، وتكون لجنة تضم ممثلين لمكتب الأطباء وأجسام الصيادلة والممرضين وضباط الصحة والعمال والعاملين بالرعاية الاجتماعية لوضع معايير ترشيح مدير جديد بطريقة شفافة تتسع فيها دائرة المشاركة. ودعت المبادرة الأطباء للتراجع عن استقالاتهم الجماعية رأفة بالإنسان المريض حتى لو أصر الوالي على عدم إقالة مدير عام الوزارة. قال المكتب الموحد لأطباء ولاية القضارف أن الأطباء التزموا بعد تقديم استقالاتهم الخميس الماضي بالمناوبة في مستشفى الجيش والشرطة، طوعا كما التزموا بتغطية طوارئ النساء والتوليد نظرا للوضع الاستثنائي للحالات. وأشار المكتب إلى التراجع المضطرد في الشأن الصحي وتوقف العمليات والأكسجين والأدوية المنقذة للحياة وعلاج الكلازار، ونوهوا إلى التنقلات العشوائية غير المدروسة ليضاعف من كوارث الوضع الصحي الموجود أصلا. وأعرب المكتب عن أسفه لمحاولة وزارة الصحة أن تصور للمواطنين إنها التي وفرت الخدمة بمستشفيات الجيش والشرطة بدلا من معالجة الوضع وتحمل مسؤوليتها تجاه مؤسساتها ومنسوبيها.
الوضع الصحي في الولاية الليلة زي ما أنتوا عارفين كل يوم الوضع قاعد يضيق بمواطن الولاية دي أكثر، بالذات في الجانب الصحي، وكل يوم المواطن بيعاني، وده كله بسبب عدم تحرك الأجهزة التنفيذية في الولاية متمثلة في الوالي سليمان. بنوضح كلجان مقاومة للمرة الثانية تحميل كافة المسؤولية للجهاز التنفيذي لما توصل له الوضع الآن في ولاية القضارف من انهيار تام في القطاع الصحي، عدم وجود أطباء لا أخصائيين لا عموميين لا غيرهم على مستوى المستشفيات الحكومية.
واصل مواطنو الحمدان بالخرطوم اعتصامهم لليوم الرابع أمام مدرعات الشجرة بالخرطوم للمطالبة باسترداد أراضي الحمدان. وقال أحد المتحدثين باسم الاعتصام أن المدرعات تحولت إلى أراضي استثمارية بعد أن كانت مقرا للقوات المسلحة، وأوضح أن المساحة مملوكة لمواطني الحمداب وإنهم أولى بها من المستثمرين. وقال أن صمتهم خلال السنوات الماضية كان بسبب أن المنطقة مخصصة للقوات المسلحة، وأضاف هذا الخصوص:
لدي اعتصام حيفتح صفحة جديدة لكل ولاية الخرطوم، أتمنى كل يا جماعة أي ناس كانوا قاعدين في مكان وفي احترام لأرضه، والأرض بتاع الخرطوم دي لابد من يكون في احترام لها وللحقوق التاريخية بتاعتها، والناس اللي بيكونوا تساني وبيكونوا احترام احترام العاصمة ووهبوا أرضهم للمصالح العامة إذا كانت مستشفيات أو مواقع عامة وكذا، لابد من تكريم، ما إنك تنتزع حقهم وتكريم.
نظم مضطررو تنفيذ قرار إلغاء الدولار الجمركي بأثر رجعي وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية أمس الاثنين. وقال المتضررون خلال الوقفة أن الوزارة أعلنت تنفيذ القرار بأثر رجعي بعد شروعهم في إجراءات شحن مركباتهم. وطالبوا وزارة المالية وهيئة الجمارك بحساب الجمارك بالتعرفة القديمة للذين شرعوا في إجراءات الشحن. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
نحن المغتربين المتضررين من قرارات وزارة التجارة ووزارة المالية الأخيرة بخصوص جمارك السيارات، ودي بالنسبة لنا نحن دي الوقفة الثانية. قبل كده حصل عملنا وقفة ودي الوقفة الثانية وما في لغاية الآن استجابة. نحن بنعتبر أنه قرار وزارة المالية ووزارة التجارة قرار مجحف، لأنه طبق بأثر رجعي، لأنه الوزير اتخذ القرار اليوم ولم يقوم بعمل أي إجراءات لمعالجة الآثار السالبة لهذا القرار.
كشف محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي عن وجود منصات خارجية تديرها 3 دول لم يسميها، وقال إنها تستغل البلاد لتصفية حسابات في الإقليم، مشددا على ضرورة إدارة نقاشات شفافة ومعرفة من يستغل البلاد لتصفية أجندة سياسية محددة. وأكد خلال مخاطب فندق الجران هوليدي فيلا ورشة إعلام السلام على أهمية الإعلام وعدم تخريب المناخ الإعلامي المتاح حتى لا يفقد مهمته الأساسية في مساندة متخذي القرار. وقال الفكين الإجراءات لتنقية المناخ الإعلامي تعتبر جزءا من المواجهة الحقيقية وإزالة الحسابات المزيفة، مشيرا إلى الدور التكاملي وما أعلنته وزارة الثقافة والإعلام بشأن التعامل مع هذه المنصات. وأوضح أن الحاجة للإعلام كبيرة لأنه كاشف للفساد ومقاوم للأخطاء. أصدرت محكمة جنايات ربك ولاية النيل الأبيض الاثنين حكما بالإدانة بالقتل العمد على وليد آدم يحيى، وهو جندي بقوات الشرطة، في بلاغ الشهيد شوقي الصادق 16 سنة في ديسمبر عام 2018. وأعلن القاضي ثبوت إدانة المتهم بموجب شهادات الشهود بإطلاقه النار على شوقي الصادق شهيد مدينة الجزيرة أبا. وأعلنت هيئة المحكمة الجلسة القادمة الخميس المقبل للاستماع لطلب أولياء الدم حول تحديد الحكم. وأضاف القاضي في هذا الخصوص:
هل كان المتهم يعاني من اضطراب عقلي أثناء ارتكابه الفعل؟ لم يدفع المتهم بذلك ولم يشير الشهود إلى ذلك، وحالته الصحية كانت سليمة مما ينفي الدفع لتأثير الاضطراب العقلي. عليه بعد مناقشة الاستثناءات وعدم استفادة المتهم منها مقرر ثبوت مخالفة المتهم بالمادة 130 فقرة 1 من القانون الجنائي 1 بصورة نهائية، ومن ثم نقرر الإدانة. عليه أمر إدانة المتهم وليد آدم يحيى محمد عبد الله بموجب المادة 130 فقرة 1 من القانون الجنائي 1.
أعلن الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني واتحاداته القطاعية كامل دعمه ومساندته لمبادرة رئيس الوزراء. وأمن الاتحاد في بيان له الاثنين على ما جاء في مبادرة السيد رئيس الوزراء فيما يلي القطاع الخاص والمتمثل في محور قضايا الاقتصاد. وأكد البيان على ضرورة وجود علاقات أفضل بين أجهزة الحكومة الانتقالية وخاصة ذات الارتباط بالقطاع الاقتصادي وبين القطاع الخاص الوطني، ممثلا في اتحاد عام أصحاب العمل السوداني ليلعب دور أساسي في السياسات والإجراءات الاقتصادية. كما تطرق البيان إلى ضرورة أن تكون لوزارة المالية الولاية الحقيقية على المال العام ومعالجة التشوهات التي تخلقها الشركات الحكومية. أعلنت اللجنة التسييرية لغرفة الباصات السفرية عدم زيادة تذاكر السفر خلال عطلة عيد الأضحى، مشيرة إلى تراجع نسبة سفر المواطنين بين الولايات بعد ارتفاع أسعار التذاكر، وأوضحت أن الوضع الحالي لا يحتمل زيادة جديدة في التعرفة. من جهة أخرى، تراوحت أسعار الخراف في الخرطوم ما بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأرجع تجار الماشية ارتفاع الأسعار للترحيل والعلف. وفي الأثناء واصل الدولار انخفاضه أمام الجنيه السوداني، حيث حدد بنك السودان سعر شراء الدولار اليوم الاثنين 445 وسعر البيع 448 جنيها بانخفاض قدره 5 جنيهات عن الأسبوع الماضي. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاثنين عن تأييد بلاده لرفع عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على السودان التي من شأنه عرقلة تنمية البلاد. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي: روسيا تؤيد ضرورة البدء في رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي في عام 2004 والتي لم تفقد معناها فحسب في ظل الظروف الحالية، بل أصبحت أيضا عقبة أمام تنمية البلاد. ووصلت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي يوم الأحد إلى روسيا في زيارة رسمية تمتد لـ3 أيام، وترتكز المباحثات على تطورات قضية سد النهضة. قدمت اليابان يوم الاثنين منحة بقيمة 2.72 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية للسودان. ووقع على المنحة عن حكومة السودان وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم، وعن حكومة اليابان السفير تاكاشي هاتوري سفير اليابان لدى جمهورية السودان. وجدد وزير المالية حرص السودان على الاستفادة الكاملة من الخبرات اليابانية في الانتاج الزراعي وخلق شراكة قوية بين البلدين. ومن جانبه وصف تاكاشي العلاقات السودانية اليابانية بالممتازة، وقال إن اليابان تقدم هذه المساعدات لأسباب مختلفة مثل النمو المستمر للسكان وانخفاض انتاج الأغذية الناجم عن تغيير المناخ. تسلمت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أكثر من 13 كيلوغراما من الذهب من مصنع جبل عامر لمعالجة مخلفات التعدين الكرتة والذهب الرسوبي. وأعلن وكيل الوزارة دكتور عبدالله كودي خلال كلمته للعاملين بمشروع جبل عامر بمقر المصنع بمحلية كابكابية بولاية شمال دارفور، أعلن عن سياسات وإجراءات جديدة لتطوير العمل الإنتاجي بمشروع جبل عامر. وكشف عن تخريط مساحة 1800 كيلومتر مربع من مساحة المربع الكلية وأخذ عينات جيولوجية منها بجانب دراسة الرسوبيات. وأكد أن المشروع سيمر عبر 4 مراحل لزيادة الإنتاج والإنتاجية بجبل عامر، هذا بجانب تأهيل خطوط الإنتاج بالمصنع وإضافة غرابين لزيادة إنتاج الذهب الرسوبي. الخبر الأخير في النشرة، ارتفع سعر جركانة الزيت 9 لتر في مدينة ود مدني إلى 1000 جنيه بدلا عن 900 جنيه، وجركانة الزيت 9 أرطال ل 4100 جنيه، ووصل سعر رطل الثوم إلى 800 جنيه وملوة الويكة إلى 1000 جنيه، فيما تجاوز سعر رطل البن 5000 جنيه. وأضاف مواطن في مدني أنه اشترى زيت 9 لتر أول أمس بسعر 1000 جنيه بعد أن كان يشتريه بسعر 900 جنيه، ومضى بالقول بأنه اشترى لبن بودرة زينة ربع كيلو بمبلغ 600 جنيه وكان سعره قبل ذلك 500 جنيه. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى
ننوه مستمعنا الكرام لأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 أيكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 وال 25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره.
الكلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. وفي حلقتنا الليلة سنبدأ سلسلة من اللقاءات مع الإدارات الأهلية بدارفور، وهنبدأ من حلقة اليوم بالملك يعقوب محمد الملك ملك المساليد ولاية جنوب دارفور محلية إريضة. ومن محلية كتم أيضا هنتكلم مع الأستاذ يحيى آدم إسحاق يحيى الخمس، وبنرجع تاني لقريضة مع عسكرات قريضة نتكلم مع النازحة أمونة قمر الدين محمد جبريل، وهي من عسكرات قريضة نزحت إليها من منطقة جوغانا. وسنبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالملك يعقوب محمد الملك يعقوب ملك المساليد ولاية جنوب دارفور قريضة. أهلا ومرحبا بك الملك يعقوب محمد في دبنجا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للإخوة في راديو دبنجا. أنا الملك يعقوب محمد الملك يعقوب ملك المساليد ولاية جنوب دارفور قريضة.
نعم، نبعنا بالعدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية واحدة من الملفات المهمة تعتبر كرافعة أو كجسر من الواقع هل فيه إشكالات لواقع طبيعي.
نعم،
فكرتك حول العدالة الانتقالية وكيف نعتمد عليها في حل إشكالات كثيرة، وما هي الآليات من موقعك في الإدارة الأهلية؟
والله شوف، هي العدالة الانتقالية والعدالة بشكل عام مهم ضروري لطي الإشكالات. معروف أنه هنالك جرائم ارتقت لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت على أهل دارفور وفي منطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان وفي السودان بالشكل العام، لكن دي فيها نوع من الخصوصية حيث وقعت جرائم هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم يعني ممكن ترقى في التصنيف لجرائم الإبادة. هذه الجرائم لا يمكن التشافي منها إلا عبر العدالة، والعدالة هي شقين. أول حاجة يفترض أن تبدأ في العدالة الانتقالية المعنية تبدأ في التراس بأنه هنالك جرائم وقعت وجرائم متبادلة، سواء كان الأجهزة الحكومية أو الأجهزة المساعدة أو الحركات نفسها برضه هي يعني ارتكبت جرائم ترقى للمحاسبة وترقى للمساءلة. وبالتالي أول خطوة يعني يجب إنه الناس يكونوا آليات، وهذه الآليات أنا أعتقد إنه في الجانب الاجتماعي والعدالة الاجتماعية بكون الإدارة الأهلية لها القدح المعلّى في ترتيبات وتشكيلات وتنفيذ ومشاركة في هذه الآليات، بحيث أن الناس يكونوا في اعترافات، وهذه الاعترافات يعني تقابل بعضا منها يتطلب تدخل قضائي محاسبة ومحاكمة، بعضا منها يتطلب الإجراءات العرفية، ودي بترقى لدرجة اللوم ودرجة الصفحي والعفو وكده، وده واحد. بعد ذلك برضو الاعتراف هذا بيؤدي لانه يعني اي ذول اكتسب اي شيء كسب غير مشروع، وبالتالي يجب انه عليه انه يكون مستعد في انه يتخلى عن ذلك الكسب حتى تعود ما هو مكتسب بطريقة غير شرعية لأصحابه الحقيقيين. وده بيتطلب جهد كبير وبيتطلب عمل كبير، لأنه في نهاية المطاف محتاجين أنه على الأقل يبقى في مفاهيم جديدة ويبقى في خطاب جديد. والعدالة الانتقالية دي هي عدالة ضرورية وعدالة مطلوبة زي ما قلت لك، بشق القضائي وبشق الاجتماعي، ولأنه ده بيؤدي لفعلا إزالة الغبن ورفع الضرر، وبالتالي الناس بيعودوا لمباشرة حياتهم الطبيعية وبينسوا آلام تلك الجرائم وآلام تلك الحرب. برضو بنفتكر إنه في دور كبير بموضوع الضحايا، ودائما أبدا الضحية في كثير من الأشياء بيكون في جزء من التنازلات ده. يعني أنا بفتكر إنه يعني ما تم فقدانه في كل الفترة بتاعت 12 سنة بتاعت المشكلة السودانية في دارفور والحرب في دارفور، يعني أنا أعتقد أنه لا يمكن تعويضه، لكن على الأقل يعني بيبقى في اعتراف به وفي اعتذار وفي التزام بالتعويضات الجماعية فيما يلي المؤسسات وفيما يلي الإنشاءات.
الحرب أفرزت إشكالات نعم. كبيرة مرتبطة بالأرض
نعم.
ظاهرة يا هو الناس نزحت من قراها ومن بيوتها وجات قعدت في معسكرات، والناس بتحدث إنه في بعض الأراضي آخرين وضعوا عليها اليد، وفي ناس بيحاولوا يرجعوا يزرعوا وما قادرين يرجعوا لقراهم عشان يزرعوا. في ناس يتكلموا حول مسألة الحواكير. أنت باعتبارك جزء من الإدارة الأهلية في دارفور، كيف تنظر لحل قضايا الأرض عموماً من خلال العدالة الانتقالية؟
شوف، الأرض نفسه يعني بيمثل ثروة هائلة وبيمثل ثروة الموجودة والوحيدة والمتاحة، لأنه أنت عشان تمارس مهنة الرعي أو الزراعة بتمارسه في الأرض، وبالتالي بيبقى المشكلة الرئيسية لماذا الناس يتهافتوا ويتكالبوا على امتلاك الأرض ومنع المشاركة الآخرين لهذا الأرض. لانه احنا المشكله الرئيسيه الموجوده هي مشكله بتاعت اقتصاد، يعني الدوله لم تتمكن او لم تنظم للمواطن اقتصاده بشكل كويس، لانه المساحه الجغرافيه الموجوده في دارفور يعني بيشيل عدد كبير من الناس، اضعاف الموجودين حاليا، وكلهم ممكن يكونوا منتجين في جانب الزراعه وفي جانب الرعي باكبر من كميات الموجوده دي وباضعاف الكميات الموجوده يكون في انتاج، لكن الضعف في البنيات التحتية للزراعة بالذات وللرعي وعدم وجود التقنيات الحديثة بتعين المزارع في انه يزرع، عشان كده بيكون في تقالب، الناس دايرة تزرع اكبر مساحة جغرافية عشان تحصل على لقمة العيش، برضو الراعي داير اكبر مساحة وكمية من الارض الفاضي عشان ما يلقى الحشائش ويلقى كده ويلقى الزراعة. دي انا بفتكر انه المدخل الصحيح لمعالجة قضايا الارض انه اول حاجة لابد انه يبقى في شغل اقتصادي ويتم يعني تغيير النمط الموجود الان في الزراعة وفي الرعي، ويكون في تغيير في العقلية وتغيير في مدخلات الانتاج وسهولة المواصلات والوصول للأسواق، وتقوم في تقنيات يعني دي أنا بفتكر إنه الحاجات الرئيسية اللي ناية. أنا بفتكر إنه عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا هي كفيلة بإنه تحفظ الأرض وتحفظ الجميع وتحفظ حقوق الجميع في الأرض. معروف إنه دارفور دي من زمان السلاطين وآخر سلطرات بعد مثلا علي دينار هي كانت مقسمة لدويلات داخل دولة، كل قبيلة بتبقى عندها حاقورة، والحاقورة هي عبارة عن أرض بقى في الشعب، والمواطنين دي عبارة عن شعب الحاقورة، بقى في السلطة بتاعت الإدارة الأهلية والأعراف والتقاليد هي القوانين. وبالتالي يعني دارفور كان عرفت نظام بتاع الحكم تسميه حكم أقرب للنظام الكونفدرالي، هذه دويلات داخل دولة كونفدرالية مربوطة على مستوى السلطنة في العملة وفي الجيش وفي الحاجات الرئيسية، لكن بقية الأشياء وأي قبيلة تأتي كان أفراد كان جماعات منها لموقع بتاعت الحافورة تتساير مع العادات والتقاليد والأعراف، وبالتالي بتمشي بتتماشى مع القوانين، رغم أنه من حقها تحتفظ بثقافتها وبعاداتها وتقاليدها الخاصة بها، لكن بتتماشى مع العادات والتقاليد والأعراف الموجودة في القبيلة صاحبة الحافورة واللي بتمثل التشريعات الرئيسية. فكان ما في مشكلة يعني، وأي زول بيجي بيدخل عبر الشيخ عبر العمدة عبر الملك عبر الناظر عبر السلطان بجد الفرصة في أنه يزرع ويمتلك ويسكن وهو إلى الآخر، وكان من زمان يعني حق الملكية الفردية مش على كافة الأفراد. حديثا متطلبات الحياة بقت مختلفة وبقت دايرة مال، عشان كده بقى في تكالب على الأرض وفي صراع على الأرض، ده بقى السبب المباشر في الصراع الموجود على الأرض. أنا أعتقد أنه الاتفاقية تحدثت وعالجت المسألة بتاعت الحقوق التاريخية والحواكير للناس بشكل أنا بفتكر أنه هو شكل مرضي. كيف الإدارات الأهلية نفسها تفهم ما ورد في هذه الاتفاقية وتفهم دورها، أنه والله الحافورة ما معناه بيكون خاص بقبيلة محددة، إنما هي واحدة من الآليات اللي بتنظم الحق الملكية الفردية، كان بقى مزارع كان بقى السكن كان بقى غيره غيره، مشاع ومتاح لكل السودانيين في انه يدخلوا في اي حافورة من الحواكير ويستقروا ويمتلكوا. فقط المسألة دي محتاجة للنظام، هذا النظام فقدناه. طيب برضو لابد من انه هذه الدولة توفر مال وتوفر اقتصاد وتحول النمط الموجود الان في الزراعة وفي الرعي لنمط يعني يكون الحوجة للأرض أقل من الحوجة الآنية دي، إذا حصلت بقى في تطوير وبقى في كده والأرض ده هيشيل الناس، لأنه أنا زي ما قلت لك في بداية حديثي إنه الآن إحنا في دارفور أولموست حوالي 10 مليون نسمة، وفي مساحتنا الجغرافية دي مساحة كبيرة خالص ممكن يكون في أضعاف السكان الموجودين وفي ينتج أضعاف المواشي الموجودة ويقوم في أضعاف المزارع الموجودة، ولسه المساحة تستوعب أكثر وأكثر وأكثر.
في ختام حديثنا، دور الإدارة الأهلية في ملف رتق النسيج الاجتماعي والمصالحات في إطار العدالة الانتقالية؟
دور الإدارة الأهلية، هي الإدارة الأهلية الآن جاهزة ومهيئة في إن ترتقى النسيج الاجتماعي بين كل مكونات دارفور الاجتماعية وفق الأعراف والتقاليد، وإحنا عندنا مخزون كبير من الأعراف والتقاليد والجوديات والرواكيب بين قبائلنا هذه منذ مئات السنين، ودي كفيلة بأنها هي ترتقى النسيج الاجتماعي وتحفظ النسيج الاجتماعي. فقط ما أود أن أقول في هذه الجزئية، الإدارة الأهلية الآن نفسها يعني هي محتاجة لمعالجات، لأنه أصبح فيها ترحل كبير، وأصبح الفترة الفاتة في فترة الشمولية القبيلة بقت هي تلعب الدور في العمل السياسي وبقت في مجالس بتاعت شورى، وهي دي أفقدت الإدارة الأهلية كثير من رونقة، لأنه بقت القبيلة ومجالس الشورى هي اللي بتزكي الناس وتعيينهم في النظام الشمولي في وزراء ومعتمدين وهو إلى الآخر وغيره وغيره، وبالتالي خلقت أجسام جديدة. أنا أعتقد أن أولى هذه الخطوات محتاجين الإدارة الأهلية نفسها يعني هي ترجع وتعود زي ما كان زمان بمهامه القضائية والإدارية والاجتماعية، وتنفض الغبار عن الإرث وعن التاريخ، وتبقى إدارة أهلية شاملة لكل المواطنين الموجودين في إطار الحافورة وفي إطار الرقعة الجغرافية. زي ما قلت لك يعني نحن كإدارة أهلية نمتلك من الإرث ومن الأعراف والتقاليد والرواكيب اللي بتأهل الإدارة الأهلية في أنه يقود دائما، وما زالت الإدارة الأهلية هي تحتفظ بكاريزما وباحترام داخل قبائلها وداخل الحدود والاختصاص الجغرافي لقبائلها، وقادرة أنه تخلق نسيج اجتماعي داخلي مترابط، وقادرة في أنها تخلق نسيج اجتماعي مع الجيران، بحيث أنه المسألة دي تبقى في إطار الوحدة. فقط أنا بفتكر أنه في دور كبير من الحكومة عليها أن تجيب مع الإدارة الأهلية وتمكن الإدارة الأهلية، لأنه في يوم من الأيام الإدارة الأهلية بيرسل غفير بطرق شجرة عبارة عن طلب بتاع حضور لأي مواطن بجي. الآن المواطن ده لما يرسل له بيكون مواطن قد يكون مسلح، لو وديت له عسكريين ثلاثة بتاع بوليزات عشان يجي بتبقى بصعوبة. وبالتالي الإدارة الأهلية لابد منها تمكن في إطار سلطاتها، تمكن في إطار العمل، في إطار واجباتها، وبالتالي أنا متأكد إنها هتنجح في تحقيق السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وإنزاله لأرض الواقع.
الملك يعقوب محمد الملك، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا في ملف العدالة الانتقالية.
شاكر ومقدر لكم في إذاعة راديو دبنجا وهذه الإذاعة الفتية اللي ساهمت فعلا في تبصير وتثقيف أهل دارفور بقضاياهم وبقضيتهم وحتى يعني تبصير العالم وتبصير السودانيين بما دار وما يدور في دارفور وبالمشكلة السودانية في دارفور. وبالتالي احنا شاكرين وممتنين لكم كثيرا يعني لما قدمتموه من الجانب الإعلامي في قضية دارفور.
ما زلنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، نواصل في حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية، حيث التقينا أيضا بالأستاذ يحيى آدم إسحاق يحيى الخمس من محلية كتم بولاية شمال دارفور، وتحدث معنا حول العدالة الانتقالية.
يحيى المساب، يحيى الخمس طبعا من محلية كتم، يعني موجود في منطقة حمراء شرقي مدينة كتم. تعرضنا للنزوح في 2004 و2005 وبعدها رجعنا عودة طوعية في 2006.
مرحبا بك أستاذ يحيى. فنحن برنامجنا هذا برنامج يعنى بقضايا العدالة الانتقالية. الآن مطروح على الساحة مسألة العدالة الانتقالية اللي هي مفترض تحقيق العدالة والإنصاف وترجع الحقوق لأصحابها وتؤدي لتصافي اجتماعي. يعني في مدخل حديثنا دعنا دايرك تورينا فكرتك عن العدالة الانتقالية شنو؟
المسألة بتاع العدالة الانتقالية ده هو حقيقة الآن أصبح من القضايا المهمة والمطلوب في الساحة السودانية وخاصة بالنسبة للضحايا. فأنا مفهومي بالنسبة للعدالة الانتقالية أول حاجة يعني هو مفهومنا بإنصاف الضحايا. نحن طبعا هو في دارفور وعشنا فترة بتحرك طويل جدا والناس تعرضوا للنزوح واللجوء ويتعرضوا لجميع الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة اللي هو جرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية. لكن إحنا مفهوم بالنسبة للعدالة الانتقالية إحنا أول حاجة لابد أن يكون في إنصاف كامل بالنسبة للضحايا الموجودين على مستوى دارفور خاصة النازحين واللاجئين.
ذكرت بأنه العدالة الانتقالية مفترض تعنى بإنصاف الضحايا، ممكن تفصل لها أكثر يعني في رؤاكم كيف يتم إنصاف الضحايا ذات آليات الممكن تنصف الضحايا؟
أول حاجة الآليات اللي مفترض يتوفر على أساس أنه بعدها يتم إنصاف الضحايا، أول حاجة لابد أنه يكون في إصلاح بالنسبة للمؤسسة العدلية في السودان. لأنه أول حاجة عشان نحن نوصل للمحكمة الجنائية الدولية وكذا محتاج أول حاجة ذاته الغداء السوداني ده لابد أن يكون فوق إعادة صياغة وشيء جديد، لأنه صحيح الغداء اللي موجود في الفترة الفاتحة هو كان يعني متأثر بحكومة النظام البائد، والآن عشان بعد ذلك أن يكون في غداء وطني مستقل أنه لابد أن يتم إعادة صياغته، وده مطلوب جدا لأنه تعلم أنه جاء التغيير بيحتاج أنه أول حاجة الغداء ده لابد أن يتم صياغته بصورة موضوعية على أساس إنه بعدك إنه يكون القضاء الوطني ده قضاء مؤهل بعدك إنه ممكن يقدر يحاكم المجرمين. إضافة لذلك برضو لابد إنه يكون في إنشاء محكمة خاصة بالنسبة لجرائم الحرب في دارفور، وده برضو واحد من المستويات إنه لابد إنه يتوفر بكل شروطه على أساس إنه بعدك إنه يتم محاكمة الناس المجرمين. إضافة لذلك برضو إنه بيحتاج إن على الأقل المجرمين اللي ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية والجرائم اللي كان يعني جابر المحكمة الجنائية الدولية اللي بموجبه تم تحويل الجريمه من مجلس الامن الدولي الى المحكمه الجنائيه الدوليه، الناس دي لابد ان يتم تقديمه للمحكمه الجنائيه الدوليه في اقرب وقت.
سامع يا استاذ، منطقتكم منطقه كتم دي برضه عانت، كان انكم مشكله فيما يخص النيابات، ما في نيابه كانت لفترات.
اول حاجه هنا في ما يتعلق عشان بعدك انه يكون في قضاء او في يكون انه في يعني عداله بشكل مستقل. اول حاجه النيابه ذاته ما موجود، يعني شوف الغريب انه لحتى اللحظه وحتى في ظل التغيير النيابه اللي موجود ما مستقل، ووجود ذاته وجود غير مستقل. والدليل على ذلك انه يعني كميه الجرائم اللي قاعد يحدث الان، على سبيل المثال مثل الاحداث اللي حصل في فتح برنو والاحداث اللي حصل في الاسبوع الماضي في شمال كتب، ده حقيقه عشان بعدك انه المسائل لا تمشي بصوره واضحه، وبعدك انه يكون في عداله في هذا المجال، انه لابد انه يكون في انشاء نيابات يعني مستقلة تماما عن النظام الفائت. إضافة لذلك برضو وجود الشرطة، الآن الشرطة السودانية الموجود بالذات على مستوى مناطق دارفور يعني حقيقة برضو شرطة خير مستقل، وده برضو أنه هنا بيحتاج إلى إعادة صياغة يعني من خلال الترتيبات الأمنية اللي بيجي من خلال عملية السلام.
واحدة برضو من آليات العدالة الانتقالية مسألة الصلح المجتمعي وردق النسيج الاجتماعي، هل بترى انه يعني المساله دي ممكنه، وهل المواطنين مثلا في المنطقه اللي انت عايش فيها ممكن يلعبوا دور في مساله الصلح الاجتماعي واعاده ردق النسيج الاجتماعي؟
والله اول حاجه ده انا بنظري بشوف انه المساله بتاع المصالحات يعني بين المكونات بتاع المجتمع في دارفور ده بيدخل في اطار العداله التقليديه، وده بيحتاج انه يكون فوقه محاكم اهليه على اساس انه بعدك انه يكون في صلح بين المجتمعات اللي حصل اصلا بيناتها كان حروب ونزاعات. ده حاجه مهم جدا، لانه حقيقه كل المسائل ما بينتهي عبر القضاء السوداني، ولا بينتهي عبر المحكمه الجنائيه الدوليه، ولا حتى بينتهي عبر المحكمه الخاصه بدارفور. وده اهم حاجه بعدك على اساس انه بعدك بيخلق انه يكون انه في محاكم تقليديه، عشان على اساس انه بعدك انه يكون المجتمع الموجود ده يكون فوق مصالحات، وما يحصل أي شخص وسط المجتمع السكان الموجود في دارفور.
العدالة الانتقالية ومشاكل الأراضي،
أولا المشكلة الكبيرة جدا فيما يتعلق بالأراضي، لأنه حقيقة معظم الأراضي اللي الآن الناس نازحين موجودين في معسكرات في دارفور واللاجئين الموجودين على مستوى دول الجوار، النازل حقيقة يعني بيحتاجوا لأوضاع طوعية لأخراهم، عشان بعدك انه يكون في عمليه بتعاوده طوعيه لاخراهم لابد ان يتم طرد المستوطنين الموجودين في اراضي الناس اللي هم الان موجودين في معسكرات النزوح واللجوء. والعمليه ده ما بيتم الا بواسطه انه توفير قوه امنيه كافيه على مستوى اقليم دارفور لطرد المستوطنين الموجودين في اراضي الناس. بعد ذلك انه يعود الى مساله الحواكير، لانه حقيقه الاراضي ده اراضي منذ زمن بعيد جدا، والسكان اللي هم نزحوا نتيجة للنظام الحكومة اللي كان يستخدم بالميليشيات على أساس إنه بعدها يطرد الناس من مواقع بتاعهم. الآن إنه مسألة الحواكير ده من أهم المسائل الحسية الآن مطلوب بالنسبة لكل النازحين وكل اللاجئين على أساس إنهم بعدها يتمكنوا إنه يرجع لمناطقهم.
مسألة العدالة الانتقالية القصد منها في النهاية الناس تتصالح والحياة ترجع لطبيعتها العادية. من موقعك ده كلام للناس اللي بيسمعوا فيما يخص العدالة الانتقالية.
والله أول حاجة فيما يتعلق باللي هو مسألة بتاع العدالة الانتقالية، وبدأ إنه أي إنسان مثلا يتعرض لأبشع جرائم في دارفور بالذات إنه يأخذ حقه، وبدأ بالنسبة للمجرمين يطلقوا جزاهم من المحاسبة، إنه نحن يعني رسالتنا بالنسبة لكل الناس سواء كان في معسكرات النازحين سواء كان في معسكرات اللاجئين سواء كان الناس اللي رجعوا لمناطقهم سواء كان الناس الموجودين في المدن، كل الناس الموجودين دي بمختلف مسمياتهم ده الناس اللي يتعرضوا لانتهاكات. عشان كده احنا برضو نقول انه الناس انه لابد انه يتحلوا بالصبر، وان مسألة العدالة دي لابد انه يكون، لانه اذا ما توفرت العدالة الدولة السودانية دي لا يمكن ان يذهب للامام. عشان كده احنا برضو رسالتنا بالنسبة للحكومة الانتقالية والاطراف الموقعين على السلام وحتى الناس اللي هم لسام خارج العملية السلمية في المرحلة الجاية، انه لابد انه يعملوا كل ما بات على اساس انه بعدها يتم انصاف الضحايا. انصاف الضحايا ده ما بيتم اصلا الا يتم تقديم المجرمين ده خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، واللي ناس اللي صدرت يعني امر الاعتقالهم ان الناس صدرت امر انهم يمشوا للمحكمة الجنائية الدولية، الناس دي لابد انه يتم تقديمه على اساس انه بعدها يطمئن الشعب السوداني او يطمئن النازحين واللاجئين انه الناس دي قدموا لمحاكمة، على اساس انه بعدها انه مسألة المحكمة الخاصة لدارفور لابد انه تتفعل. إضافة لذلك برضو انه مسألة العدالة التقليدية اللي هو لابد انه يكون عملية المصالحات.
شكرا جزيلا، كنت معنا في راديو دبنجا في ملف العدالة الانتقالية.
أشكرك على تواصلكم معنا في راديو دبنجا، لأنه حقيقة الناس أصبحت وكل الضحايا الآن هم بيستمعوا لراديو دبنجا وبيوصلوا أصواتهم عبر راديو دبنجا.
مستمعنا الكرام، ما زلنا بنواصل حلقتنا من راديو دبنجا برنامج العدالة الانتقالية، وفي ختام حلقتنا عدنا مرة ثانية أيضا إلى ولاية جنوب دارفور محلية قريضة، والتقينا بالنازحة أمونة قمر الدين محمد جبريل من معسكرات قريضة نزحت إليها من منطقة جوخانة.
أمونة قمر الدين محمد جبريل، نزحنا من جوغانة إلى قريضة.
مرحب بك أستاذة أمونة قمر الدين محمد جبريل في راديو دفنجة. نحن في برنامج العدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية الليلة مطروحة كآلية من آليات التصالح والطمأنينة داخل المجتمع ومن طريق معاقبة المجرمين. فكرتك عن العدالة الانتقالية شنو؟
فكرتي عن العدالة الانتقالية، أي مجرم ارتكب مجرم الحرب دارفور يعرض للمحاكمة العدالة. عندنا الواحد الاختصاص، فرد مجرمين يمشي للعدالة عشان الزول المختصبة ينال حقه إن شاء الله. اثنين، المجرم الحرب ده على راس أمور البشير، حتى لو الخبير ارتكب المجرم الحرب ينقبض يعرض للمحكمة الجنائية. فالنموم يعرضهم على المحكمة وما يقول لنا إحنا بغرى على المحكمة وعشرتهم يرضينا عن إحنا كالنازحين. أما السودان بصفة خاصة النازحين وقادرين إسراب هذا الحقوق النازحين كالأمم المتحدة وكان أي جهة البنية قادرين عن حقنا عشان يدونا حما ذلك. قادرين الأمن حما شي الأمن كناس الوقف والسلام في برتقول السلام، إحنا ضروري محتاجين للأمن إحنا الآن دارين.
سمع أستاذة، أنت هسي عشرتي لمسألة جريمة الاغتصاب، آلية كيف الممكن يتم بها محاكمة المجرمين اللي ارتكبوا الجريمة؟
يلا عنا بنرعى كده الناس اللي ارتكبوا مجرم الحرب للضحايا ده يعرضهم للمحكمة للعدالة. والآن تحظهم في زمان المعصومين من شغل البلاغات، لكن الآن بعد ده المرأة يرين الورث للمرأة عشان يعمل له طوئية، مطالب بالورث للمرأة يعمل له طوئية عشان يمشي يظلم يقرب كان حقه وينال الحق. دون الطوية ما قالوا لي يقولوا، لأنه اللي شاف لنا الاقتصاد ده هو عارف ما ممكن زي تمشي في الكلام، لكن بعد الطوية بالورش ممكن واحد تقفم وتقفم جديد عشان تمشي وسيد معلومة لجهات المحكمة العبارة.
يعني في ظل العدالة الانتقالية دي لازم يسبق مسألة توعية للضحايا وخصوصا النساء في المعسكرات وفي المجتمع. كويس يا أستاذة سمح، أنتوا عايزين مع نازحين برضو قاعدين في معسكرات، والعدالة الانتقالية دي برضو جزء منها، إنها مفترض تنصفكم ومفترض ترجعوا قراكم والأراضي بتاعتكم تقول لكم كده. فكرتك حول الحل مشكلة الأراضي وإرجاء النازحين في ظل العدالة الانتقالية.
يلا الآن بالذات احنا نتكلم في دارفور ده كلنا بصفة خاصة في منطقتنا لجنة دارفور بصفة خاصة محل الجرابة، الآن نحس بمقوفين جرد قاعدين لنا فيه اللي في الأراضين وقاعدين يستغلونا بالضرب والاحتساب والنواحب وأموالنا كلها قاعدين زيدا إلا ما يجري حكم العضالة. بعد ده بيقنا نجي ناس الحواكير الرجيم في عماسين حتى مرادة فالأمن بالكسب لها. الآن هسه قاعدين منطقة العيدة 5 كيلو ما تقدر تنشي بطيارة وضل الضرب، هسه الآن بفي مجرمين قاعدين بتحوروا بعمل أي حال.
هل أنتم كنساء نازحات ممكن تلعبوا دور في إطار الصلح الاجتماعي؟
إن شاء الله إحنا بنلقى بالحمد لله جو وراهم هل المرأة وين وبعضوا معانا وعملنا البرس عليها ممكن قادرين أن نحن قد يسمع المرأة طالع في دور، لكن في تعنف شديد بأنه بعض ضخم المعازر في القبائل دين ممكن بكون من صعب، لكن بعد الحلول تقول بمجالنات يكون حل جذري كده بعد ذلك الناس بصلوا على الحل. كان حسنا فيه تعنف شديد، نقول للمرأة صدان عام ومرأة في الدافور أن يكون الزولايا يكون كل المستعدين يوصلوا قضاياهم لحكم العدالة عشان يحلوا لهم مشاكلهم على حسب الحاجة اللي دارت في مشاكل.
أمونة قمر الدين محمد جبريل، أنا بشكرك كنت معنا من جنوب دارفور من منطقة قريضة في برنامج العدالة الانتقالية. شكرا لك.
شكرا، كتر خير.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا ليوم الليلة من برنامج العدالة الانتقالية. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة الأسبوع القادم لكم مني أطيب التحية.
تهبش خشمك
قبل ما تهبش أنفك
قبل ما تهبش عينك
لازم تغسل إيدانك
غسل إيدانك ديما بالماء والصابون
ولمدة 40 ثانية كده أنت في المضمون
قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل إيدانا
والعطس كمان والجحة
لازم جوا المنديل
أعطش في الكوع من جوا لو ما عندك منديل
أوجح في الكوع من جوا كام ما عندك منديل
نرمي المنديل في السلة ما نرجع سايف الحلة
فورا نغسل إيدانا ونوري كل الحوالينا
طول ما بنغسل إيدانا كورونا ما بتجينا
طول ما بنغسل إيدانا كورونا ما بتجينا
لو عيانا وعجينا واتجنب يا هالزحمة
أقعد في بيتك أحسن
والبس كمامتك أضمن
أغسل إيدانك عمو أغسل إيدك كثير
دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل إيدانا
راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو من العام 2021. هدوء حذر في بور السودان بعد الأحداث الدامية ومجلس الأمن والدفاع يناقش الأوضاع في البحر الأحمر. والي وسط دارفور يعلن الاستقرار الأمني في الولاية وإصابة مواطن بطلق نار شمال نيرتتي. اعتصامات واحتجاجات في الخرطوم والقضارف وإدانة قاتل الشهيد شوقي في الجزيرة أبا بالقتل العمد. الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه السوداني وارتفاع كبير لأسعار خراف الأضاحي في الخرطوم. المجلس الأعلى لنظارات البيجا يدعو لفرض هيبة الدولة وتمكين الأجهزة الأمنية بمحاسبة المتفلتين والإرهابيين. اليابان تقدم منحة بقيمة 2.72 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية للسودان. شكاوى من المواطنين في واد مدني بسبب زيادة في أسعار السلع اليوم. الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية تتسلم أكثر من 13 كيلو جرامات من ذهب جبل عامر. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.